بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم أما بعد، فيسر إذاعة طريق الإسلام أن تقدم لكم هذا الإصدار.
أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه في حديث صلح الحديبية. وفي هذا الحديث أن عروة بن مسعود الثقفي، وكان إذ ذاك كافرا، قال لقريش: ألست منكم بمنزلة الولد؟ قالوا: بلى. قال: ألستم مني بمنزلة الوالد؟ قالوا: بلى. قال: فدعوني آته، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، فأعرض عليه، وقد عرض عليكم خطة رشد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال لبديل بن ورقاء قبل عروة بن مسعود: إننا ما جئنا لقتال، إنما جئنا قاصدين البيت. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أهلوا بالعمرة، فصدتهم قريش عن البيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبديل بن ورقاء: أننا ما جئنا لقتال، إنما جئنا قاصدين البيت، فإن شاءوا ما زدتهم مدة، وإلا فوالله لأقاتلنهم على أمري حتى تنفرد سالفتي. يعني أنا إذا دخلت في حرب أنا لا يعني أتهاون ولن أتردد أبدا أن أدخل في حرب، إنما إذا أرادوا الهدنة مادتهم مدة أخرى. هذا الكلام لم يعجب قريشا، وظلت المسائل في شد وجذب. فلما رأى عروة بن مسعود الثقفي هذا الشد والجذب، قال: دعوني آته، ربما يكون هناك أمور أخرى في المفاوضات فيقول قولا آخر بخلاف ما قال لبديل بن ورقاء. ثم إن عروة بن مسعود قال قولا ليؤكد أمانته في رفع التقرير، قال: ألستم مني بمنزلة الوالد؟ وعادة الولد لا يخدع والده. قالوا: بلى. قال: ألست منكم بمنزلة الولد؟ يعني أنتم مني بمنزلة الوالد وأنا منكم بمنزلة الولد، يعني مسألة الخيانة في رفع التقرير هذه مسألة غير واردة. قالوا: بلى. قال: دعوني آته. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال له نحوا من قوله لبديل بن ورقاء. فجاء عروة بن مسعود الثقفي فقال: يا محمد، إنها واحدة من ثنتين، إذا قامت الحرب بيننا وبينك واجتحت قومك وغلبتهم ووضعت أنوفهم في الرغام، فهل علمت أحدا اجتاح قومه قبلك؟ كانه يذكر أن هذا ليس من مكارم الأخلاق، أنك إذا ظفرت بقومك وأهلك وعشيرتك أنك أنت تفعل فيهم كل هذا،
وإلا كأنه قال وما إخالك تستطيع أن تفعل ذلك، فلو قامت الحرب فوالله ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك. قال أبو بكر رضي الله عنه أنحن نفر وندعه؟ أمصص بظر الله. فقال عروة بن مسعود من هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ابن أبي قحافة. فقال والله لولا أن لك علي يدا لأجبتك. وفي رواية محمد بن إسحاق عن الزهري عن المسور في هذا الحديث قال ولكن هذه بتلك، يعني هذه الإساءة منك أكلت جميلك السابق وليس لك عندي الآن جميل، يعني معنى الكلام أنك لو رددت لو تكلمت في حق آلهتنا لرددت عليك، لأنك استوفيت جميلك السابق بهذه الكلمة العظيمة أمصص بظر الله. ثم حان وقت صلاة الظهر فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، وترك النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يفعلون ما كان ينهاهم عنه قبل ذلك، وهذا سياسة حكيمة، هذه هي السياسة الشرعية، رعاية المصالح. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى الصحابة عن القيام، فقد فعلوا في هذا الموقف ما هو أعظم من القيام، ومع ذلك تركهم. لماذا؟ حتى يرى عدوه أن هؤلاء لا يسلمونه أبدا، وأن هؤلاء لو دخلوا في حرب لا يهزمون. جيء بوضوء فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام، فاقتتل الصحابة على وضوئه، ما سقطت قطرة ماء على الأرض. قلت لكم كان ينهى عن أقل من ذلك، لما رجل قال له أنت سيدنا وابن سيدنا قال لا تقول، قال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد الله ورسول، مجرد كلام، وهو كذلك هو سيدنا لا شك في ذلك، ومع ذلك يقول قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد الله ورسوله. تركهم يقتتلون على وضوئه فما سقطت قطرة ماء على الأرض، وما تنخم نخامة، والنخامة عادة يتأسف المرء منها، البلغم الإنسان بيطرده، ما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل، كله بيطير على النخامة دي حتى يحرزها يكون من نصيبه، وما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، يعني لا ينظر إليه فيملأ عينيه منه لما كان يصوب وجهه إلى الأرض، ولا يرفعون أصواتهم عنده. عروة بن مسعود الثقفي قدم كما قلت لكم ألستم مني بمنزلة الوالد، ألستم منكم منزلة الوالد، فذهب إلى قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسجل، كانت عينه كالكاميرا المسجلة، دخل متنفخا وخرج صاغرا، دخل يقول ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ودعوك، ولكن الصورة تغيرت في ساعة زمن. فلما رأى هذا المنظر رجع إلى قريش ورفع التقرير لهم على الأمانة التي أشار إليها في مطلع كلامه، فقال يا قوم لقد وفدت على الملوك على كسرى وقيصر والنجاشي، فالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، فوالله ما سقطت قطرة ماء على الأرض، وما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، ولا يرفعون أصواتهم عنده، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، يعني اقبلوا الهدنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لبديل بن ورقاء، قال له أمرين، عرض عليه حلين، حل الأول إن شاءوا مادتهم مدة،
يعني هدنة ناخذ كمان 10 سنوات، وإلا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري حتى تنفرد سالفتي. تعرف السالفة صفحة العنق، يعني كأنه قال لو مات من حولي جميعا سأقاتل وحدي، يعني لا أدع هذا الأمر أبدا. يعني مسألة فيها إصرار، يعني ما مسألة ليست هزلة. لأقاتلنهم على أمري حتى تنفرد سالفتي. فلما رأى حوله مثل هؤلاء الرجال عرف أن المسألة ليس لها حل، لو دخلت قريش في حرب انتهى أمرهم. فرجع عمر بن مسعود يقول وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، يعني اقبلوا الهدنة لأنه لا قبل لكم بهؤلاء. إنما يعني قدمت بهذا الكلام حتى أضع أيضا تقريرا لكم عن رحلتي هذه إلى أمريكا لتستفيد بها أمتي، لا سيما ونحن في سنوات الضعف والهزيمة والقزامة. ويظن كثير من الناس أننا لا نستطيع أن نقاوم هؤلاء. أيها الإخوة الكرام، إن المجتمع الأمريكي مجتمع مهلهل ممزق بما تحمل هذه الكلمة من معاني. هذا مجتمع ساقط بكل ما تحمل الكلمة من معاني، ولا يحمل عوامل الحضارة ولا يحمل عوامل القيام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل جيشه ليقاتل في جهة ما، وكان قلقا إذ لم تصله تقارير عن حالة الجيش، هل انتصر هل انهزم. فجاء البشير ليلا يبشر أمير المؤمنين بالفتح، فقال له متى فتح لكم؟ قال يعني بعد العصر. فبكى عمر وقال لا يقف كفر أمام إيمان هذه المدة إلا لأمر أحدثتموه. يعني استطول المدة، يعني إذا بدأ الغزو من الصباح مثلا كيف لا يفتح لهم مع صلاة الظهر مثلا؟ هذا أمر حدث، في أمر حدث أخر النصر. وكان يوصي الجيش إذا خرج يقول اتقوا الله واجتنبوا معاصيه، فإنكم إذا عصيتم ربكم فاقكم عدوكم بالعدد. استويتم مع عدوكم في المعصية ففاقوكم بالعدد. هذا المجتمع الساقط المنحل لماذا لم يغزوه المسلمون حتى الآن، وهو مجتمع منهار فعلا بطبعه، لماذا لم يمكن للمسلمين حتى الآن؟ لأنهم أيضا مهلهلون ففاقونا بالعدد وفاقونا بالعدة، لكن ما قام هذا المجتمع حتى الآن على قدمه لأنه قوي في ذاته، لا لأننا ضعفاء جدا. هذا المجتمع فيه من يتزوج الحمير ومن يتزوج الغنم والنعاج والبقر، وبيعرض هذا في برامج، في البرامج التلفزيونية، واحد جايب معه حمارة ويقول هذه زوجتي، ويعاشرها معاشرة الأزواج. وهذه ليست حالات فردية إنما هي ظاهرة عامة في المجتمع الأمريكي، ويأتي بعنز ويأتي بخروف، وهذه ظاهرة عامة. في النمسا منذ عدة سنوات قامت مظاهرات تبيح بأن يتزوج الولد أمه وأخته وابنته وخالته وعمته وابنة أخيه وابنة أخته، واستطاعوا الحصول على قانون والآن هذا بيغزو أمريكا يطالبون بزواج الأمهات. أما حالات الشذوذ فهذه حدث عنها ولا حرج، الجيش الأمريكي بتجتاح حالات الشذوذ، وما انتخب الأمريكيون كلينتون هذا إلا بعدما وعدهم في البرنامج الانتخابي أن يبيح الشذوذ في الجيش الأمريكي، أن يتزوج الرجل الرجل وتتزوج المرأة المرأة. وهذه كما قلت لكم ليست حالات فردية، إنما حالات تجتاح المجتمع الأمريكي، بنية الاجتماعية ممزقة هناك مهلهلة. وأنا لا أهون من شأن عدوي، فإنه ليس من الأمانة أيضا أن نتغافل عن مواضع القوة عنده، طالما أن احنا بنضع تقرير أمين لهذه الأمة حتى تستفيد وحتى لا يدركها روح الهزيمة. كثير منا مهزوم في مكانه قبل أن يتحرك بسبب الخونة اللي في الإعلام بكل صوره، الإعلام المرئي، الإعلام المقروء المسموع، كل هؤلاء خونة، وسيلقون الله عز وجل خونة يحاسبه بأشد الحساب عن هذه الصورة المكذوبة التي وضعوها عن هذا المجتمع الأمريكي. معروف أن الأمم لا تتقدم بناصحات السحاب ولا تتقدم بالقوة العسكرية المحضة، إنما ترتقي الأمم بالأخلاق. ما قيمة أنك أنت تؤسس مصنعا وتجعل على الماكينة رجل خائن أو رجل مغفل أو رجل لا يدري شيئا؟ هيفسد الماكينة أكيد. قال لي صاحبي أمس فقط، احنا ذاهبين إلى السوق، الأسواق هناك ضخمة جدا فيها كل شيء، تدخل تشتري لا أحد معك يشتري لك، أنت بتنتقي وبعدين بتذهب إلى البوابات، فيه الجماعة اللي هم الذين يحاسبون على الأسعار والكلام ده، إيه؟ أنا مش عايز أقولها، أنا حافظها مش عايز أقولها. فأنت بتحاسب عن يعني ما اشتريته. فقال لي محدثي، شوف يا أخي المجتمع الأمريكي ما أحد يسرق شيئا، يعني شوف تركيز الكل يشتري وبتاع، ممكن حد يحط حاجة في جيبه وحاجة في، واخد بالك، لكن ما أحد يسرق شيئا. لكن الكلام ده لو عندنا كانوا نشلوه بضحوية. قلت يا أخي هذا المجتمع ليس أمينا، هؤلاء هم الذين سنوا فرائق القتل في العالم، وهؤلاء يقابلك الواحد يقتلك لأجل دولار واحد، يقتلك لأجل دولار واحد. هذا الذي يتزوج الحمير والبقر والغنم، إيه الأمان اللي عنده؟ إنما هؤلاء يعلمون أن هذا المجتمع قذر، في دوائر تلفزيونية في كل مكان، يعني أنت لما تضع كده حاجة في جيبك في دوائر تلفزيونية ورجل مراقب بينظر من خلال هذه الدوائر التلفزيونية لهؤلاء اللصوص المنتشرين في كل مكان، وأيضا على البوابات أجهزة حساسة دقيقة صنعوها أيضا خصيصا لأجل السرقة. المهم هو كان شاري ساعة وبعض حاجات في كيف بلاستيك، ولنا صاحب آخر هو الذي يتولى التفاهم مع الرجل، وهو خرج بالكيس نسي يعني ان يضع الكيس في السيارة البضاعة، وهو بيعدي انطلقت الصفار، واخد بالك، على طول جاء شرطي ومسك، قال له اين ورقة الحساب، واخد بالك، فاعتذر يعني وقال له لا الحساب هنا وبتاع، قال له ادخل بقى، ايه ادخل جوه، وضع الكيس. يأتي هؤلاء المغفلون يقولون المجتمع ده مجتمع أمين، ليس فيه خونة وليس فيه لصوص وليس فيه سارقون، بدليل الواحد بيدخل الأسواق ويشتري ما يريد والكلام ده هو، لكن ما يذكر أبدا أن فيه دوائر تلفزيونية، وما يذكر أبدا أنهم احتاطوا 100% ضد هؤلاء اللصوص، مجتمع كله خونة، حرامية كله. قلت لكم قد تذهب روح الإنسان ضحية دولار واحد في هذا المجتمع. هذا المجتمع متماسك كما قلت لكم، لأنه ليس لأنه يحمل أسباب الحياة في ذاته، لكن لأننا ضعاف. مثل الفتوة اللي هو عايش على سمعته، عايش على سمعته، وهم ملوك دعاية، هم ملوك دعاية، يعني يصل الأمر إلى أن يقنعك إن هذه الأسطوانة من ذهب وأنت تقتنع، برغم أن أنت رجل عاقل وركين ومتأكد 100% هذه خرسان وليس الذهب، يستطيع أن يقنعك وتخرج مقتنعا فعلا إن هذه ذهب بسبب الدعايات. هذه الدعايات لا يضلل بها غيرنا، نحن الذين نضل بها، لكن المجتمع الأمريكي نفسه لا. لا، في الإحصائية التي ذكرتها لكم قبل ذلك عن تحريم الخمر، لما أرادت الحكومة الأمريكية سنة 1930 أن تحرم الخمر، استعانت بكل طاقة وموهبة في المجتمع الأمريكي، بأساتذة الإعلام والاجتماع والفلسفة وعلم النفس والاقتصاد والسياسة ورجال الدين، كل واحد من هؤلاء تكلم من منظور علمه عن مضار الخمر، وأنفقوا أموالا طائلة، 65 مليون دولار على الدعاية و10 مليون دولار على مكاتب إدارية لمتابعة العمل، وكتبوا 9,000 مليون ورقة، 9,000 مليون ورقة، كل واحد بيكتب في مضار الخمر، وسنوا قانون تحريم الخمر سنة 1930، وسنة 1933 ألغوا قانون تحريم الخمر، لأنهم وجدوا أن الناس ازدادوا شراهة في الشرب، وإن في خسائر بالجملة، 1 مليار دولار أموال مصادرة، و4 ملايين دولار غرامات، و250,000 قتيل، 250,000 سجين، و400 قتيل أو 40,000 قتيل، يعني لا أذكر الرقم الآن. وقاوم الناس أشد المقاومة، وعجزوا في النهاية أنهم يحرموا الخمر فأباحوه. نحن الذين نضلل لأننا أقزام، أقزام نتصور أن عدونا لا يهزم. يا جماعة انظروا إلى الصومال، ما استطاع الجيش الأمريكي أن يفعل شيئا في الصومال، والصومال دول يعني جلد على عظم، المجاعة اجتاحت هذا البلد، ومع ذلك عجز الأمريكان عن فعل شيء في الصومال. انظروا إلى فيتنام، أنا أريد واحدا يدلني على معركة انتصر فيها الأمريكان، الأمريكان لم يحققوا أي انتصار في العالم حتى الآن، في فيتنام انهزموا وخرجوا، وفي الصومال انهزموا وخرجوا. لا تنظروا إلى أنهم يضربوا جزيرة ولا يمكنوا منها حاكم ولا انتصروا، وما انتصروا في حرب الخليج وما حاربوا، نحن الذين حاربنا في حرب الخليج. ثم إن العراق ما قاوم أصلا، ولو دخل العراق المعركة بما عنده من الأسلحة أظن كان هتبقى فيه خسائر فادحة، وكانت الصورة تتغير. ليس معنى هذا الكلام إن الإنسان بيقول يدخلوا في حرب والكلام ده وإن القضية برمتها صحيحة، لا، لكن العراق ما حارب أصلا. فتخيل واحد الطائرات بتضرب وهو ساكن، هل يقال إن هذا انتصر؟ ما انتصر بطبيعة الحال. فأنا لا أعلم أن هذا الجيش انتصر قصد في معركة. انتصر إيه؟ قال الله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وجاءت حياة منكرة للدلالة على أنهم يرضون بأي حياة مهما كانت دنيئة، هو نفسه يعيش. ثاني اللي هو غارق في هذا السرف كيف يقاتل وكيف يفقد روحه؟ ما في أي شجاعة. وبعدين هذه الماكينات وهذه الطائرات والصواريخ إنما يطلقها الإنسان، فلو جبن المرء ما استطاع أن ينتفع بنفسه ولا بالسلاح الذي في يده. فهذا الجيش جيش ضعيف مهما كان يملك من الأسلحة، فكيف تخلف النصر عنا طيلة هذه المدة؟ قال الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يبقى ده شروط التمكين. قبل 20 سنة كان 60% من الأمة لا يصلي، الآن حوالي ثلث الأمة لا يصلي، نسبة انحسرت قليلا لكن ثلث الأمة لا يصلي. يعني خذ مثلا عينة عشوائية، هذا المسجد في هذا المكان في العزبة الجديدة، هذه العزبة يقدر عدد ساكنيها بنحو 400,000. 400,000 لو أنهم جميعا يصلون، هل تجد لك مكانا في المسجد ولا في الشارع؟ حتى مع انتشار هذه الزوايا الموجودة تحت البيوت، لو أنهم يصلون على الأقل المغرب والعشاء، لا نقول الظهر والعصر، كل واحد يكون في عمل، يكون يصلي في المسجد المجاور للعمل، لكن في الفجر وفي المغرب والعشاء اللي هو خلاص كله أنهى العمل وجالس في البيت، لو أنهم جميعا إذا سمعوا صوت المؤذن بادروا إلى المساجد ما وجدنا مكانا لأحد. وبرغم أن هذا المسجد يعتبر من أفضل مساجد في البلد ويمتلئ في صلاة العشاء مثلا، صلاة المغرب، اذهب إلى مساجد أخرى تجد صف وصفين وتجد نصف صف في حي مكتظ بالسكان. فإذا كانت الجماهير ضيعت أهم ركن عملي بعد الشهادتين، الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فهؤلاء ضيعوا الصلاة، وهؤلاء ضيعوا الزكاة، وهؤلاء يمرون بالفواحش لا ينكرونها ولا يجرؤون، لأن الإنسان قد ينكر المنكر فيدفع ثمن هذا الإنكار. لا أقول انكر باليد، ولا أقول أنكر باللسان، لكن هل أنكر بقلبه؟ يعني هل تمعر وجهه كان أرفان كده هو ماشي لما يجد مثلا واحد يدخن، التدخين منكر وحرام، هل ممكن يتأفف كده؟ وأنا إنما ذكرت الدخان لأنه هو المنتشر، يعني منتشر بين الناس بلا نكير، والكل بيبارز الله عز وجل، جماهير المدخنين يبارزون الله عز وجل. فهل أنت لما ترى واحد مدخن كده تكرهه، تكره هذا الفعل، ولا المسألة أصبحت طبيعية جدا؟ أخواننا العرب الذين يعيشون في أمريكا يعانون من هذه الحالة. الزيارة الماضية كنت في مدينة مانهاتن، مدينة 7 نيويورك، فيها مجموعة من إخواننا من إسكندرية وشباب كانوا هنا ما شاء الله. فلما ذهبت إلى السوق أشتري هاتف، جهاز هاتف، فأنا داخل وجدت طابور أمام سينما، بنات مع الصبيان يحضنوا بعض وقبلوا بعض، بيسلوا نفسهم على ما وصلوا الكمساري بتاع القياس، الراجل بتاع اللي هو بتاع التذاكر ده. المهم فأنا أول ما شفت المنظر اقشعر بدني، حسيت كأن واحد مسك قلبي كده وعجنه كده في إيده أول ما شفت المنظر ده، وعلى طول حولت بصري، فوقع بصري على أصحابنا يضحكون، تبسم بعضهم لبعض. اشتريت الجهاز ورجعنا إلى السكن، فقلت لهم انا لاحظت انكم بتضحكوا البعض. قالوا احنا قلنا هنبص لك اذا ظهر على وشك اللي كان بيظهر على وشنا زمان نعرف ان احنا اتغيرنا. يعني اذا هو اول ما جاء هذا المجتمع القذر كان بيتمعر وجهه وكان بيجد ألما في قلبه. ما الذي جعله يعتاد مثل هذه المناظر؟ انه ساكن في بلاد الكفر وتعود على هذه المناظر ولا يستطيع ان ينكر، ما يستطيع ان ينكر لا بيده ولا بلسانه. ليه؟ لان المجتمع ده مفتوح، يقول لك كل واحد يعمل اللي على كيفه، واحد يكون بيصلي وجنبي واحد بيزني، هو حر وانت حر، لكن اياك ان تنكر عليه، ممنوع. وده طبعا مجتمع متفلت، لان تربية الاولاد هناك لها شأن غريب عن الدنيا كلها. لا يستطيع اب ان يؤدب ابنه بالضرب. وانا المرة دي سمعت حكايات يعني ضحكت ملء فمي وانا بسمع الحكايات، لانها نكت، لان مثل النكت بالضبط عن مسألة الاولاد وتربية الاولاد. لا يستطيع اب انه يضرب الولد اذا فعل شيئا مهما فعل. ليه؟ لان الولد على طول بيتصل بالبوليس ويقول له ابي ضربني، يخذو البوليس يحطه في السجن ولا يخرج الا بتعهد مكتوب ان هو لا يتعرض للولد، اي شيء يخطر ببالي يفعله. ده انت عارف من الحاجات اللي الواحد ضحك عليها لما شبع، في ولاية تكساس الامريكية دي، ولاية كانت تابعة للمكسيك، هي وكاليفورنيا. كاليفورنيا الامريكان اشتروا كاليفورنيا بالمال، اشتروها بالفلوس زي ألاسكا كده، اشتروها بالفلوس من كندا. فتكساس ولاية امريكية كانت تابعة للمكسيك. تعرف تكساس في الجنوب، والجنوب صعايدة، جنوب كل بلد اسمهم صعايدة، مش الصعايدة عندنا بس، لا الصعايدة في الدنيا بحالها، اللي هم الذين يسكنون في جنوب البلاد. تجد ان العادات والتقاليد عندهم ظاهرة والتمسك بالاخلاق ظاهر بخلاف الشمال والوسط. فهذه الولاية جماعة قالوا لا، الامريكا ليس لها حق ان تاخذ الولاية دي، يلا نعمل استقلال. طلعت في دماغهم كده يعملوا استقلال هنا تكساس، ودي تبقى ولايتنا، وهنحاول نعمل حكومة ونعمل قضاء ومحاكم لنفسنا كده. تعرف في امة واخدة على التمثيل، كلهم بيمثلوا، تطلع في دماغ واحد فكرة زي مثلا ايه العزبة الجديدة هنا كده، خطر ببالنا كده ايه يا جماعة رأيكم العزبة دي تبقى عزبة مستقلة عن كفر الشيخ، وانا بقى الرئيس وانت النائب وانت رئيس الوزراء ومش عارفين، وانت وزير الداخلية وانت وزير الاوقاف، ها، وانت المسؤول عن الزوايا في البتاع دي، ونيجي ونصدق نفسنا ونعيش الدور، ونعيش بقى ونأجر شقة مفروشة، ده غرفة الرئيس وده الوزير وده مش عارفين الكلام ده، وكل شوية نجتمع ايه رأيكم في العالم دول نعمل فيهم ايه وبتاع، ونأكلهم ازاي ومش عارفين، تخذلك. فجماعة طلعوا وايه عاشوا الدور ده، وقال لك ان تكساس دي لازم نفصلها عن الولايات المتحدة وتكون بلد مستقل، واخذلك. وفعلا بدأوا يرفعوا قضايا على الناس ملاك الايه، ملاك البيوت، ان الراجل ده ما معهوش مستند بالبيت بتاعه. وطبعا الكلام ده لا يخفونه، يعلنون، ودعايات من القماش وعربيات بتنادي زي الموت عندنا كده، وقامت حكومة جديدة في تكساس وستنفصل عن الولايات ومش عارفوا الكلام ده. والحكومة سمع الكلام ده كله سيباه، تخذلك. اهو كل واحد يمارس هوايته، كل واحد يمارس هوايته، يعني لا هو عايز يبقى رئيس بينه والناس، خلاص يا اخي اتمتع بيه، واخد بالك، سيبه يعيش. وبدأوا فعلا يرفعوا قضايا على بعض الملاك البيوت وطردوهم من البيوت فعلا، واخد بالك. والعجيب ان المحكمة عارفة ان العيال دول بيمثلوا وادت لهم حكم كمان. البلد الحرية ده من الحاجات اللي الواحد ضحك عليها لما شبع. امرأة دخلت مقهى طلبت قهوة، جابوا لها قهوة كده ساخنة يعني في كوب متغطي، ف فحطت البتاع الكاس بين فخذيها على ما بل تفتح الايه الغطاء. وهي بتفتح الغطاء قامت القهوة اتدلدقت عليها سلخت، قامت رفع قضية على صاحب المقهى خدت تعويض 20 مليون دولار. في حياتك شفت الكلام ده؟ القاضي اللي حكم استكثر المبلغ شوي، فانفصل الامر على 2 مليون دولار. طيب خدت 2 مليون دولار ازاي؟ قال لك ازاي ادولها القهوة سخنة ملهلبة. قال له انا واحد خد القهوة سخنة ملهلبة دلاها على نفسه انا مالي. ويطلع واحد حقير عندنا في الاعلام يقول لك شوف شوف بقى الحقوق وازاي ان مفيش حد يضيع حقه. فين حق المرأة؟ من الذي اعطاه هذا الحق؟ حتى بالمفهوم الانساني بلاش نرجع الى دين، بالعقل كده. امرأة خدت كاس قهوة عشان تطفحه دلقته على فخذيها اتسلخت، ايه ذنب الراجل؟ لو ادالها بردة برضه ترفع عليه قضية. ليه ازاي ادالها القهوة بردة وما تتمزجش بيها وبتاعه؟ في حد بيشرب قهوة بردة مثلا؟ عادي. لا كده نافع على كده، ويعرضك المسائل دي كأنه مجتمع متماسك والقضاء فيه ماشي والكلام. واخواننا المسلمين هناك مظلومين ظلم فظيع ومحطوط في السجون بلا جريق، الا يقول لك يا اخي دي بلدي وانا مش عايزك تقعد فيه انا حر كده. معانا احنا كده. فالجماعة دول عملوا حكومة بينهم وبين بعضهم واتخذوا لنفسهم مقر وبدأوا يرفعوا قضايا على اصحاب البيوت والكلام ده، وفعلا طردوا ايه طردوا ناس البيوت، وبدأ لانه مجتمع مهووس بدأ فعلا ينضم لهم ناس من رؤوس من رجال الاعمال والكلام ده، حتى صار لهم شوكة وبقى لهم طائرات هليكوبتر وخذلك يطيروا بقى يتفقدوا امر الجمهورية الجديدة. يعني لما وجدوا ان العملية بقت جد والعيال كانوا بيلعبوا وبعدين المسألة كبرت في دماغهم دخلوا عليهم اجتاحوهم وخلاص خلصوه حطوهم كلهم في السجون، ولسه اصحاب البيوت بيرفعوا قضايا لسه عايزين يثبتوا انهم مظلومين وعايزين ياخدوا بيتهم تاني. كل انسان في هذه الامة امة واحدة، امة واحدة. فاخواننا دول لما يعيشوا في وسط هؤلاء وتنتقل اليهم كل امراض المجتمع الامريكي، والحقيقة يا ليتهم يجلسون لعلم نافع يفيدون به الأمة. أغلبهم سوائين تكس، أغلب العشرين هناك سوائين تكس. طب يا جماعة يعني معاكم رؤوس أموال؟ يعني أنت بقى 15 سنة في أمريكا معاك فلوس؟ يقول لك لا أنا عايش على الكفاءة يا دوب. ليه؟ المجتمع مفتوح. لو معاك 100 دولار هتصرفها، 10,000 دولار هتصرفها، 100,000 دولار هتصرف. مجتمع فيه كل ما تريد. ثم انهم سهلوا مسألة الشراء بطريقة اليهود الرهيبة في تسهيل اكل الربا. في كرت يحوز عليه الانسان الامين من وجهة نظرهم. الكرت ده بيتفاوت اسعار الشراء من 100,000 دولار الى 250,000 دولار الى 500,000 دولار الى 1,000,000 دولار. الكرت ده بمقتضاه تدخل تشتري ما تشاء، ممكن تشتري ب100,000 وتطلع مش ولا مليم، الا انك انت توريهم الكرت ياخدوا رقمه وعارفين طبعا عنوانك والكلام ده هو. وبتدفع في الشهر على حسب المشتريات، يعني مثلا لو بتاخد ب100,000 دولار تدفع 200 دولار في الشهر او 300 دولار او 500 دولار. يعني واحد ياخد ب100,000 بضايع يدفع 500 دولار في الشهر يا بلاش. طبعا لما بياخد بهذا المبلغ عليه فوائد، يظل هذا الانسان يدفع في فوائد الديون فقط. ليشوف 100,000 دولار فوائدها قد ايه؟ فانت لما تكون بتدفع 500 دولار في الشهر يبقى ده جزء من فوائد الديون، والديون على حالها، والجزء الباقي من الأرباح بيتراكم على رأس الماء على الدين الأصل. واخدلك في الآخر تلاقي نفسك لحتى لو صاحب شركات يحجزوا عليك وياخذ مالك كل ولا يبقى معك منه شيء. فتخيل بقى لما يكون واحد مع هذا الكرب وواحد مثلا من عندنا من هنا، وانت تروح امريكا تزور تلاقيه راكب افخم سيارة في امريكا، ما يبلاش معاه كارت بمليون دولار مثلا، يدخل يشتري سيارة مثلا ب300,000 دولار. والسيارات هناك رخيصة جدا، السيارات رخيصة، يعني سيارة الفولفو اللي بسموها عندنا الفلفل دي، واخد بالك، دي ب2,000 دولار، سيارة موديل سنة 97 2,000 دولار، كله راكب سيارات. فلما تحب تركب سيارة فخمة تكون مثلا 30,000 دولار، أحدث سيارة ياباني موجودة تويوتا الجديدة دي ب30,000 دولار، يعني بحوالي 100,000 جنيه، هنا تصل إلى 500,000. فلما أنت تروح بقى وتشوف صاحبك اللي كان هنا بيهرش وطلع هناك، تلاقي راكب سيارة فخمة جدا، تدخل تلاقي ساكن في شقة فيها كل الكماليات والبتاع ده، تقول لك ايه ده بيلاقي الفلوس على الشجر او يلاقي الفلوس في الشارع. فكل الناس بتاخذ فكرة مغلوطة، يظن ان هو لو ذهب الى هناك حيغتني، لكن هذا الانسان عايش بالربا، هذا الانسان عايش بالربا، يتمتع بالربا، ووجد نفسه مبسوط وكويس. وبعضهم ما قال عادي جدا جدا، اول ما حس ان انا حزنت تذكرة واطلع على مصر شغلانة، وهم بقى ايه افهم يأمر عيش، ونبقى كده ضحكنا عليه، واخد بالك، ضحكنا عليه كده، يبقى احنا كده ايه يعني برضو قدرنا ناخد حقنا، هم بياخدوا حقهم من الحكومات واحنا ناخده من الحكومات برضو، هم حرامية واحنا حرامية، مش حد احسن من حد. يقولك هم بيسرقوا الدول واحنا بنسرق افراد، ده احنا لسه كمان ما وصلناش. ده منطق الاخ اللي كان بيكلمني، هذا منطقه. ايه اللي غير هذا المنطق وخلاه يستحل الاكل بالربا